بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقراءتنا لا زالت في تفسير سورة الإسراء، في قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وبالجملة، فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة: الأولى درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات، والثانية جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات، والثالثة الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات. وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها. فالضروريات التي هي ضرء،
أما جاءت الشريعة تحصيل المفاسد وضرء تحصيل المصالح وضرء المفاسد، فالشريعة تحرص على تحصيل المصالح وإتمامها وتكميلها، وتحرص على درء المفاسد وتقليلها. فانظر فائدة الشيخ هنا: فدرء المفاسد فيما يتعلق بالضروريات، وجلب المصالح فيما يتعلق بالحاجيات، وفيما يتعلق بالأخلاق ومحاسن العادات إنما يكون متعلقا بالتحسينيات. فالأمور ثلاثة: ضروريات وحاجيات وتحسينات. فالضروريات تضرأ بها المفاسد، والحاجيات تجلب المصالح، والتحسينات يكون ما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نعم.
قال: فالضروريات التي هي ضرء المفاسد إنما هي ضرؤها عن ستة أشياء: الأولى الدين، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية الأنفال: ويكون الدين كله لله، وقال تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. والثاني النفس، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك أوجب القصاص درءا للمفسدة عن الأنفس، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم، الآية، وقال: كتب عليكم القصاص في القتلى، الآية، وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، الآية. الثالث العقل، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قدمنا ذلك مستوفى في سورة النحل. وللمحافظة على العقل أوجب صلى الله عليه وسلم حد الشارب درءا للمفسدة عن العقل. الرابع النسب، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك حرم الزنا وأوجب فيه الحد الرادع، وأوجب العدة على النساء.
الرابع
النسب، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك حرم الزنا وأوجب فيه الحد الرادع، وأوجب العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت، لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم امرأة، محافظة على الأنساب. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونحو ذلك من الآيات. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، الآية، وقد قدمنا آية الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم. وقال تعالى في إيجاب العدة: حفظا للأنساب والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء الآية. وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإن كانت عدة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين. ولأجل المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل منع سقي زرع الرجل بماء غيره، فمنع نكاح الحامل حتى تضع. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 5 العرض. وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه، وأوجب عليه أن رماه بفرية حد القذف 80 جلدة. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. وقال في إيجاب حد القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الآية. 6 المال. وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي، وأوجب على السارق حد السرقة وهو قطع اليد كما تقدم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية. وكل ذلك محافظة على المال وضرع للمفسدة عنه.
نعم هذا ما تعلق بالأولى في المصالح وهي درء المفاسد. درء المفاسد عن هذه 6 أشياء التي هي الضرورات، فإن الإسلام جاء بكلية عظيمة. هذه الكلية هي المحافظة على هذه الضروريات، وهي الدين والعقل والمال والنفس والنسب والعرض. هذه 6، والبعض يجعل النسب والعرض 1، يعني هي 5. على كل هذه الضروريات أتت الشريعة بحفظها، وهي أعلى ما حرصت الشريعة على حفظها، ولا تضرع المفاسد عنها. نعم.
قال المصلحة الثانية جلب المصالح. وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق وأعدلها، ففتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون. وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع، ليستجلب كل مصلحته من الآخر. فالبيوع والإيجارات والأكلية والمساقات والمضاربة وما جرى مجرى ذلك. المصلحة الثالثة الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق، لأن الله تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فدل مجموع الآية وحديث عائشة رضي الله عنها على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق أنه يكون على خلق عظيم، وذلك لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق. وسنذكر لك بعضا من ذلك تنبيها به على غيره. فمن ذلك قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الآية. فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، الآية. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا، هو أقرب للتقوى. فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق.
بل من أعلى ما يكون مكارم الأخلاق، بل لا يعرف البشرية مثل هذه الأخلاق ولولا أن الله عز وجل أمر بها وندبها وحث عليها ما عملها أحد على الإطلاق. فإن النفس تميل للانتقام، فمن عصى الله فيك فإنك إن النفس تميل إلى أن تنتقم منه ولو بعصيان الله عز وجل فيه. فإن سرق منك درهما فنفسك تتمنى أن لو أخذت منه عشرة، فالسيئة بعشر إلى أضعاف كثيرة. هذه هي دعوة النفس. لكن الله سبحانه وتعالى حينئذ وعدك الله عز وجل وحثك على أعلى المكارم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. كيف يكون الرجل هذا فاجر معك لا يتقي الله عز وجل فيه، لكن إن ذكر شيء من محاسنه وهي حقيقة فيه، أو ذكر شيء من الافتراء عليه وهو بريء منه، كيف أنك تقول هو بريء من هذا الافتراء وأنه لم يأتي ولم يثبت عندي أنه فعل هذا الشيء؟ كيف مع أنه يفتري عليك ألف مرة؟ كيف يقوى الإنسان على الصبر على هذا لولا أن الله سبحانه وتعالى رب أمة الإسلام على هذا الخلق لما فعلها أحد أبدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقد صدونا عن المسجد الحرام. ما الذي يمنع أننا نعتدي عليه، نعطيهم أمانا ثم نخدر؟ ما الذي يجعلني أحافظ على هذا الأمان وهم قوم أعلم أن قلوبهم تخلي حقدا وحسدا علي، وأنهم لو تمكنوا من الإسلام لفعلوا بأهله الأفاعيل؟ لكن ومع ذلك وفاء لا غدر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. فالأخلاق في أعلى مستوياتها لا تكون إلا على وفق هدي القرآن. فانظر إلى الإسلام، علامة الشنقيطي يقول انظر إلى الإسلام وحلله، فإذا الإسلام درء مفاسد عن هذه الكليات العظيمة التي أسست الشريعة بحفظها، فينبغي أن تدرء المفاسد التي تودي إلى ذهاب شيء منها من عقل ودين ونفس وعرض ونسب. وانظر إلى جلب المصالح، فإن الشريعة قد جلبت المصالح في جميع الميادين، مصالح في التعليم، مصالح في البيوع، مصالح في الحدود والجنايات، مصالح في جميع المعاملات، أسس الشريعة بجلب المصالح. فما شيء في الشريعة أمرت الشريعة به إلا ومبناه على أعلى المصلحة، على المصلحة الخالصة أو الراجحة. ولهذا لا يسمع الإنسان شيئا أبدا في انتقاد مصلحة أتت بها الشريعة أو شيء أمر به الشارع، مستحيل. لا تنظر إلى نواهي وأوامر الشريعة بعين الانتقاد فتأتي إلى نهي فتقول وددت لو كان أمرا، وإلى الأمر فتقول وددت لو كان نهيا. لا، هذه أخرج من حولك وقوتك واخرج من عقلك وتحليلك إلى اختيار رب سبحانه وتعالى. فإن هذه الأوامر كلها مصالح، وإن هذه النواهي كلها مفاسد. ثم أمر بمحاسن الأخلاق وحسن العادات، فإنك ترى أخلاقا ما رأتها بشرية قط ولا عرفوها في زمن من الأزمان، فأتت الشريعة بها في أعلى مستوياتها، أخلاق مع كل الكون، لا نقول أخلاق مع بني آدم حتى كافرهم ما لم يكن محاربا وحتى عاصيهم، وإنما انظر إلى كل ما تعامل معه ممن على الكون، ممن في الكون، من حيوانات ومن طيور ومن جمادات، كل هذا تعامل معه بقمة الرقي الخلقي الذي حثك عليه الإسلام. فأنت مع الكافر ما تقدر وكذا وتدعو إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف. وأنت إن قتلت حتى في مرحلة السيف فلا تقتل
امرأة ولا تقتل وليدا ولا تقتل شيخا في صومعه ولا تقتل كبير السن ولا تقتل، كل هذا ما تقتلهم. سبحان الله، سيف يميز يا اخواني. قوم يحاربوننا ويعلم الله عز وجل انهم لو قدروا على فروج نسائنا لتسلطوا عليه، ولو قدروا على شيوخنا الذين طعنوا في السن وبلغوا ارض العمر لقدموهم قربانا، لن يراعوا فينا الا ولا ذمة، ومع ذلك لا راعي انت فيهم الا ذمة. واعلم ان نصرك عليهم انما هو نصر بهذه المبادئ، اعظم من النصر بالسيف والسنان. فانك ان انتصرت على نفسك وضبطت هذه الامور وامتثلت، فكان سيفك هنا وهنا لا، فكان سيفا ناصرا مدعوما بكتاب هاد. فالسيف الناصر والكتاب الهادي جملتان لا تنفكان ابدا. واذا تكلمت في الجهاد فأري الامة الجهاد في الاسلام المبنية على الكتاب الهادي، وليس المبني على العقل الفارغ، وليس المبني على الحلم السفيه، وليس المبني على التهور، وليس المبني على مخالفة الشريعة، فهو شيء والكتاب الهادي شيء آخر. إنما سيفك الناصر مدعوم بالكتاب الهادي. اللهم إنا أبرأ إليك مما صنع خالد، أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هكذا الضابط في كل شيء، مكارم الأخلاق سبحان الله التي هزت مشاعر الناس، فكانت سببا عظيما في كثير من فتوحات الإسلام. فلم يكن المسلمون عندهم اللغة ولا اللهجة التي يتحاورون بها مع هؤلاء لنشر الإسلام بعموم، وإنما كانت أشياء قليلة لكن يدعمها خلق رفيع ومستوى عال من الأخلاق كان يجبر هؤلاء على الإسلام. فهكذا ترى الإسلام أتى بجلب المصالح وضرء المفاسد ومكارم الأخلاق. سبحان الله، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. هكذا فلنعلم الدنيا الأخلاق، فلنعلم الدنيا دينا توافق فيه العقل الصريح مع النقل الصريح الصحيح مع الفطرة السليمة، شيء لا يخالف الفطرة. حتى فيما جرى عند الناس من حلق لحى وإسبال ثياب وغير ذلك وإطالة شوارب، حتى هذا إن نظرت إلى كمن الإسلام بالعقل الصريح وبالفطرة السليمة تجد هكذا. سبحان الله، لما خلق الله لك شعرا ولم يخلق للمرأة إلا لأن هذا مراد أن يكون فيك؟ ثم انظر إلى سنة الذكرية والأنوثة في الكون كله، ألا ترى الذكر يختلف عن الأنثى؟ فانظر إلى الطيور وإلى الحيوانات، حتى إلى الزروع والثمار، حتى إلى الزروع والثمار، فترى الأنثى محملة وترى الذكر غير ذلك، فترى هذا ذكر وهذا أنثى، له صفة وهذا له صفة أخرى، هذا من النحافة والصلابة ولا يحمل شيئا نثرا، وهذا من السمانة ومن الكمال في هذا ثم تحمل هذا في الحيوان، هذا في النباتات حتى. فطرة سليمة سبحان الله، فطرة سليمة. ثم لا يكون شارب طويل يعوق الطعام وغير ذلك، لا تكون أظفار طويلة تقزز النفوس، كيف تطبخ لك امرأتك بأظافر كمخالب الطير؟ كيف تطبخ لك وكلها محل أضران وأوساخ؟ لكن أتى الإسلام يهذب سبحان الله، فأظفار تقلمها وشوارب تحفها ولحى تطرقها مع تسريحها، وختان يهذب الفطر ويحمل ذلك على معالي الأمور، فعند المرأة يهذب شهوتها وعند الرجل يكمل طهارته. ثم الاستحداد وأخذ هذه الشعور من نتف آباط ومن حلق عانة حتى يبقى الإنسان نظيفا، فلا محل لرائحة كريهة ولكن ليحل محل ذلك الطيب. فقد حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، في كل مجال حتى الثياب، لماذا ترفع ثيابي حتى لا تتلوث وكذا، ولست في حاجة إلى أن أجرجر فهل ساقي عورة حتى أجرجر؟ لكنك تجد ذلك عند المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهرهما بعده. أيضا هذا قمة الجمال، قمة الحفاظ على رجولة الإنسان، أن تكون امرأتك لك، لا أن تكون زبونا من الزبائن تنال من امرأتك، لا أقول كما ينال الآخرون، بل تنال أقل حصة من الآخرين، فلا ترى الثياب النظيفة، ولا ترى التجمل بالمساحيق، ولا ترى الخضوع بالقول مثلما قد تراه في كثير من ميادين الاختلاط، إنما ما لك إلا الأمور المتعلقة بالاستفزاز والغضب، وإنما هو التكليف بالنفقات والمصاريف، وأمي وأمك وأبي وأبوك والأولاد، ولم يعد مساحة عند هذه المرأة تكلمك كلمة طيبة. انسى شهر العسل، فإنه شهر ده إن تم، هذا شهر إن تم، ثم من بعد ذلك، من بعد ذلك فخذوا حذركم وأعدوا أسلحتكم، فإذا كنتم كذا فليكونوا من ورائكم، وهكذا. ما ترى إلا هذه اللغة الشديدة، اللغة الصعبة التي لا ترى بعد ذلك ودا ولا حنانا ولا أنسا ولا سكنا ولا غير ذلك. فسبحان الله، الشريعة العظيمة التي أتت بجلب المصالح وضرء المفاسد وتتميم الأخلاق وحسن ومكاربها، حتى إنك لا تنتقد إلا من حاقد أو من جاهل ما يدري مرام الشريعة. أنت الوحيد الذي تمشي على الأرض تعلم الدنيا، تعلم فلاحا في أرضه، وتعلم مهندسا في موقعه، وتعلم طبيبا في عيادته، أنت مصدر الخير في كل مجال. إن ركبت قطارا فأنت الذي توجه وتعلم، وتنهى اترك السجارة، اشرب باليمين لو سمحت، لا تتكلم بهذا، أنت بتسوب بكذا، لا ما ينبغي، لا الإسلام كذا، قلت الحمد لله لما عطس، قل الحمد لله، يرحمك الله، وهكذا. اشرب جالسا لا تشرب قائما، أنت الذي تعلم في أي مجال من المجالات، في أي ميدان من الميادين، أنت الذي توجه، وأنت الذي تعلم، وأنت الذي تؤدب، وأنت الذي تربي. نعم المدرس لو كنت أنت، نعم المهندس لو كنت أنت، نعم الطبيب لو كنت أنت، نعم الزوج لو كنت أنت، نعم الجار لو كنت أنت، نعم الفلاح لو كنت أنت. سبحان الله، أنت الخير في كل مجال، في كل ميدان، في كل مكان، في كل مجال. فاللهم كثر من هؤلاء الذين يعلمون الدنيا كلها محاسن الإسلام، مكارم الأخلاق، الذين يدلون أمتهم على ضرء المفاسد وجلب المصالح، فلا ترى مفسدة منهم، إن وجد ثلمة سدها وقام عليها. هو الحاكم والمحكوم، هو الضابط وهو المضبوط، هو الراعي وهو الرعية، هو كل شيء. ما ينتظر شرطيا يقول له دع هذا، ولا ينتظر حاكما يسن له قانونا، إنما يتعبد الله ولو خلا بنفسه، يتعبد الله ويراقب ربه، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما قال لا يزني الزاني حين يزني والشرطي عنده، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هكذا نربي أبناءنا من الصغر على هذا البعد من المراقبة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فين محل ولي الأمر لا يسن؟ فين محل الشرطي الذي سيمنعني؟ فين محل من يقول أين بطاقتك أين كذا؟ فين محل من سيحاسبني على الحسابات، أنا زورت أو لم أزور، اختلست أو لم اختلس؟ لا 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 لا، لا، كل هذا، كل هذا ليس عندي، إنما عندي مراقبة ربي سبحانه وتعالى. شرع لي ثم أنا مكلف بهذا الشرع. لو قال لي حاكمي انزل إلى هذه المعصية، قلت له أطيعك في كل شيء إلا المعصية. لو قال أشرع لك المظاهرات، قلنا حرام ولن نتظاهر عليك. لو قال عبروا عن آرائكم بهذه المنابذات وهذه الاعتصامات، قلنا هذا فساد، إنما نسمع لك ونطيع، فإن أردت فإن خلونا بك نصحناك على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تستقي كل معاملاتك من دين الله ومن شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يبني الأمة إلا هذا الدين العظيم، لا يبني الأمة إلا هذا الدين العظيم المبارك الذي يربي أبناء. متى يأتي اليوم الذي تكون محاضن التربية عندنا فيه؟ تكلمنا في إعلام، أو تكلمنا في تعليم، أو تكلمنا في اقتصاد، أو تكلمنا في سياسة، أو تكلمنا في أي شيء، أقمنا الدورات وابتعثنا البعثات وقمنا وأنفقنا الدولارات والمليارات من أجل إقامة هذا المجتمع، متى يكون عنوان كل هذا؟ الانطلاق من دين الله. يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنريد المهندس الذي يعلمنا ويكون عابدا لله منطلقا من هذه العبودية، نريد الطبيب الذي يعلمنا ويكون منطلقا من العبودية، نريد كل مجال من هذه الدورات ومن هذه الأشياء، كل هذا إنما ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يحمل الإنسان على السمع والطاعة وعلى الوفاء وعلى إعطاء ما ينبغي أن يعطى، ما يحمل الإنسان على هذا إلا مراقبة ربه، إلا البعد التعبدي، إلا البعد الروحاني هذا، إلا البعد الأخروي. فما الذي يحملني على أن أصبر إن ضربت ظهري وأخذت مالي؟ لست ضعيفا أن أخرج في ثورة، ولست ضعيفا أن أخرج في مظاهرة، ولست ضعيفا أن أجلس في مجالسي فأوغر الصدور، لست ضعيفا، ولكن يحملني على أن أتحمل ضرب ظهري وعلى أن أتحمل أخذ مالي، أن نبي رباني على هذا. فسمعي وطاعتي أولا لنبي صلى الله عليه وسلم، ثم متفرع عنه سمعي وطاعتي لأميري، ولولا أنه قال أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لوجدتني متمردا. مهما أقمت لي من دورات، ومهما بثثت فيه من وطنيات، ومهما أحييت فيه من عروبيات، كل هذا تحت الأقدام إن خالف الهوى وإن خالف مراد النفس. لكن الشيء الذي يعلو على كل هذا هو دين الله عز وجل. فلو علم القوميون أنه لا ولاء لوطني إلا بالدين، ولو علم أهل العروبة أنه لا إخلاص لوطني إلا بالدين، لتركوا هذه النعرات الجاهلية وهذه الكلمات التي لا تعد أن تكون مذهب أبي لهب ومذهب أبي جهل. لو علم هؤلاء أن ديني هو الذي يحملني على هذا وهو الذي يربيني على هذا، لو علموا ذلك لأيقنوا أنه لابد أن يترأس كل مجال من المجالات أهل العبادة وأهل الطاعة. فقد جاء الدين بهذه الأمور العظيمة: درء المفاسد وجلب المصالح ومكارم الأخلاق وحسن العادات. الله أكبر. نعم، ولهذا الإسلام لا يحارب عادة حسنة، لا يحارب عادة حسنة. يا أخي دح الناس يوم العيد، يا أخي كل سنة وانت طيب، واخد بالك، ألف مبروك، بارك الله لك. يا أخي دح الناس يقول ما شاء، طالما أن ذلك ليس فيه تعبد من تجاوزه كان مبتدعا، وليس فيه المحرم شر. دح الناس يا أخي، دعي الناس هذا يدخل على هذا في بيته، ولا تقل لماذا يخصصون هذا اليوم، دعي الناس فإنه يوم عيد يبارك هذا ذاك، دعي الناس يا أخي، دعي الناس في عاداتهم العظيم، دعي الناس في أفرحهم، هذا يساعد هذا بمال، وهذا يساعد هذا بمال، يساعد بمال، ولا دخل للربا بهذا ولا الإضرار، دعي الناس يعاون بعضهم بعضا في هذا، دعي الناس يعاون بعضهم طالما أنه شيء لا يخالف الشريعة. فإن الإنسان يأنس إذا وجد إخوانا معه في عرس أو في كذا، هذا يساهم بكذا، وهذا يساهم بكلمة، وهذا يساهم، دعي الناس في أعرافهم الطيبة هذه طالما أنها لا تخالف شريعة بل تعمق معنى المحبة والمودة بين الناس، دعي الناس يفعلون هذا طالما أنه لا يخالف شريعة ولا يتجاوز بالإنسان إلى حد بدعة. فإن النبي كان يحب موافقة قومه: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعته على قواعد إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تأليف القلوب على هذا، ولو فات مفضول فإنه فاضل في هذا المحل وفي هذا المكان. لا تكن معقدا للناس، إن قالك واحد شيئا ولم تأتي الشريعة بالنهي عنه أو بالأمر به، حاسبت الناس وعملت الناس كأن الناس وقعوا في كفر والعياذ بالله، أو في كبيرة من كبائر الذنوب، في كبيرة من كبائر الذنوب، وتعقد هؤلاء. افعل يا أخي، لا يا أخي لم يرد هذا، يا أخي ما أدري إيه، يا أخي مش عارف كذا. يا أخي دعي الناس، خلي الواحد ينفك معك، خلي الواحد لا يشعر بأنه لا فرق بينك وبين إلا أنه إلا أنك أنت الذي تعلم والذي تؤدي رسالتك بهدوء وبعدم استفزاز. ما تجعل الواحد يعني معقدا منك. يعني أنت لا تخلو بابنة عمك ولا تخلو بابنة خالك، لكن ما الإشكال يا أخي لو ولدت ابنة عمك واتصلت بالهاتف ابنة عمك أم محمد ألف مبروك ربي أمك بالسلامة وكذا؟ حرام حرام يا أخي أن تصل ابنة عمك أصلا، يعني ما أكلم يا أخي، أنت الآن تكلم في غرض أو خلوة أو مصافحة، كلم بنت عمك وبارك لها، كلم بنت خالك وبارك لها، كلم عمتك، كلم خالتك، كلم كذا، تمام. إن وقعت مناسبة سعيدة اتصل مبارك نجاح الولد مش عارف إيه، إن حصل مناسبة مثلا فيها مصيبة أو شيء اتصل ويعني عزم بالمناسب وصبرهم بالمناسب، خليك مع أهلك، خليك مع أقربك، خليك مع جيرانك، خليك مع كذا، واخد بالك؟ جارك سوف يأتي بمعصية في فرحه، خليك انت قبلها بيومين ثلاثة اوقف نزل معاه كرسي يعمل مش عارف ايه قبل هذه المسائل، واستغل هذا في الدعوة. انت تعمل ايه؟ هتعمله يوم كذا؟ انت هتبقوا في القاعة ولا لا؟ والله ده طب ليه؟ طب ده حرام، ده لا يجوز، وده يوم لحل الله ينفع بك، ينفع واحد من مئة. قد اديت معه، الا ترى انك يمكن ان تأثم لو كان جارك الاقام هذا العرس وانت قد كشرت عن انيابك وقطت جبينك ولم تقل السلام عليكم؟ جار يعمل كذا، هو ما يحترمني، هو ما يتقي الله سبحانه وتعالى، قلت بلك قد تأثم انت، الا ترى انك قد تأثم لانك قصرت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فلماذا لا نخالط الناس ونعامل الناس ونؤدي رسالتنا بهدوء، بهدوء طيب جميل؟ أخونا محمود جزاه الله خير الحقيقة خطب بنا يعني خطبة بالأمس، كانت خطبة يعني ماتعة الحقيقة رائعة ما شاء الله. أنا ما تصورت أن الواد محمود ده يعني ممكن يعمل حاجات دي صراحة، ما شاء الله تبارك الله. وقت مختصر، رسالة هادئة، أو محمود ما شاء الله يعني هادي صحيح، وساعات ممكن يفجرك بس يعني ما شاء الله تبارك الله هادي، صوت جميل والرسالة هادية جدا، وما تركش يتكلم في اللحى وتكلم في السواك وتكلم في تقصير الثياب وتكلم في الحجاب وتكلم في كذا وتكلم في الحكم وتكلم في الحزبية وتكلم في التوحيد وتكلم في الاتباع ما سابش حاجة صراحة، لم يترك شيئا ما شاء الله، ويتكلم في الهداية حقيقة. يعني كانت خطبة مركزة وخطبة رائعة جدا ما شاء الله تبارك الله، برسالة هادئة. أنا أود سبحان الله أن تكون هذه الرسائل رسائل كاملة، يعني أن تكون رسائلنا بهذا الطريق، يعني رسائل إن شاء الله. يعني الإخوة كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى أقسم بالله الإنسان يستفيد منهم على منابرهم، أخونا إسلام وأخونا كل من حضرت لهم، أخونا أبو مسلم ما شاء الله، كل الإخوة، لكن وكل الحمد لله يعني ركز على الرسالة، يعني وركز على الرسالة هذه. وده والله أنا ما أجامل، أنتوا عارفين ما أجامل أحدا في هذه المسألة، واخد بالك؟ وإن شاء الله الأداء يعني طيب، لكن أحيانا سبحان الله تجد يعني نوع تألق فعلا. يعني وانا عم محمود بيخطب امس فعلا سبحان الله بقول لو انا اصلا حتى مغرض مش لاقي مجال، يعني لو انا عايز مثلا مش لاقي مجال، لو انا عايز انتقد، لو انا عايز اعمل مشكلة مش لاقي مجال، حتى لو انا يعني يديني في اللحية واخد بالك، ويديني في تقصير الثياب، معروف الحاجات دي تبقى يعني ايه، لكن اداءها في وسط قلب هداية واستقامة وكذا وكذا. حتى سبحان الله لما تكلم في مسألة الحاج من دعاء حرص على البلد، كان كلام تشعر ان هو ايه يعني مش مفتعل، مش ان مثلا يعني حافظ حاجة غير سماعه، لا. فجزا الله خير، يعني امس ما شاء الله تبارك الله يعني كانت رسالة موفقة ومركزة وقصيرة الوقت، يعني تقال ان الناس ايه فوق انه الخطبة خلصت ما شاء الله تبارك الله. صلى الله يوفق اخواننا جميعا، وحمدت الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الحس والحمد لله والفهم عند اخواننا في كل من حضرت لهم الخطب بفضل الله، يعني ان 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 فعلا ان الرساله بقت مستوعبه، بقت قضيه فعلا، مش مساله بقى ان ايه ان اخ حافظ كلمتين وبيأديهم كده وخلاص، لا، ان فعلا الاخ بتاع المنبر حامل قضيه بيؤديها اداء طيب جدا جدا من فضل الله سبحانه وتعالى. ودي انا اقول واحد واحد من هؤلاء باذن الله باذن الله قد يغير الله عز وجل على يديه مجتمعا كاملا. كيف لو اخواننا كلهم رسائلهم بهذه الطريقة بفضل الله سبحانه وتعالى، تجد هذا في هذه البلدة وهذا في هذا المسجد وفي ذلك المسجد، يعني الحمد لله كل الاخوة اللي تخطب في جميع الاماكن يثنى عليهم ويطلب منهم، رغم ان قد يذهب الواحد الى مكان اول مرة في عوام، لكن ما شاء الله تبارك الله، وهذا بفضل الله يا اخواني، ثم ببركة السنة وببركة سماع هذه الكتب كلها، لان هذه الكتب هي تقوم فيك وتعطيك الرسالة وتهدئك. واعلم أن التهور ما يأتي إلا من الجهل، واعلم أن التجاوز ما يأتي إلا من الجهل، واعلم أن عدم فهم القضية وعدم إيصال الرسالة بما ينبغي أن يكون هذا كله من الجهل. لكن لو إنسان تمكن علميا، صار عنده علم الحمد لله، أكسبه ذلك رحمة ورأفة وهدوء ويعني وعرض طيب، فالحمد لله رب العالمين. يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني جميعا يعني على جودهم الطيبة هذه وخطبهم المركزة، جزاهم الله خير، انتقاء موضوعات طيبة، ويعني وأيضا الحمد لله ما شاء الله يعني فصاحة، حتى سبحان الله تجد الأخ اللي يعني قد يكون عنده لحن لكن لحنه ما يعرفه إلا أهل الاختصاص، يعني لأن الكلام ما شاء الله محفوظ وكلام يعني طيب. حتى بعض إخوانكم أيضا عبد الجليل كان راح كان في مسجد من مساجد اللي هو خطب فيه، أنا طبعا ما فكرتش أن حد يسمع عبد الجليل أبدا، عشان عبد الجليل ما شاء الله تبارك الله يعني قوي. فواحد في المسجد بيقول لي أنا عايز تجيب لي الشيخ عبد الحكيم على طول. قلت له ما عندناش الشيخ عبد الحكيم. قال لي الشيخ عبد الحكيم، الشيخ عبد الحكيم اللي هو بتاع جريدة بتاع كذا، الشيخ عبد الجليل. قال لي الشيخ عبد الجليل ما شاء الله خطبته 100%. قلت الحمد لله، كنت افكر عند الجليل يعني هيشكل في الناس على المنبر، لكن ما شاء الله تبارك. فالحمد لله ده معناه ان اخواننا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رسالتهم يعني قد وصلت، مع اننا نعلم ان رسالتنا صعبه، يعني رساله الاخوه صعبه صعبه، يعني ما تترك لك في المسجد حبيبا الا من شرح الله عز وجل صدر للسنه، والا انت داخل في كل الميادين، داخل في الصوفيه وداخل في الاخوان وداخل في جميع الحزبين وداخل في الثورات وداخل يعني انتم على خلاف مراد الناس وعلى خلاف هوى الناس، لكن الله عز وجل بيفتح القلوب ويشرح الصدور. نسال الله عز وجل ان يبارك في اخواننا جميعا. نعم.
فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق والأمر بأن تعامل من عصى الله فيك بأن تطيعه فيه. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فانظر إلى هذا من مكارم الأخلاق والأمر بالإحسان إلى المحتاجين والضعفاء. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى حل المشاكل.
شوفوا يعني كما أؤكد لكم سبحان الله ان يعني التكامل في التربية، انت متى يعني لا تدري متى يحتاج الى شيء في القراءات، شيء في اصول الفقه، شيء في كذا. انت حينما تصلي مثلا بالناس او تخطف في الناس او كذا، قد يكون المغرض هذا الحاقد رجل صاحب لغة، رجل صاحب اصول، رجل صاحب قراءات، رجل صاحب الى اخره، فهو يحاول ان يترك كل موضوعك الذي تكلمت فيه وياتي الى تخصصي بقى. يا اخي بس انت بتعرفش تكتب لغتك، مش عارف ايه اصولك كذا كذا كذا. فشوف الانسان ما يدري متى يحتاج الى هذا. بعض يعني سبحان الله الحاقدين في اصحاب الاغراض، يعني هذا رجل يعني مو بحزبي بس، يعني هذا حزب سبحان الله. المهم فيحاول يجد اي نقص في اي اخ، واخد بالك، ويعني و يفعل مثل هذا وإن لم يكن حد سبحان الله وتعمد يعني مثلا. فالمهم أخونا خالد هو بيصلي يعني الفجر, فجاء وبقى أخونا خالد كان بيقرأ في سورة القيامة, سورة القيامة, فطبعا ترك الايه انت سكت يا خالد ولا تركت السكت؟ سكت ولا تركت السكت؟ تركت سكت, سكت مع قصر المنفصل, سكت مع قصر المنفصل. طبعا مشهور عند حفص ان مع التوسط او المد بيكون السكت, ومع القصر بيكون ترك الايه السكت في المواضع الاربعه. لكن حفص ايضا له طرق في القصر, ومن بعضها من بعض هذه الطرق ايضا السكت, من بعض هذه الطرق السكت في مع قصر المنفصل. فالمهم بقى طبعا هو حافظ الكلمتين دول اللي هو الرجل احمد, طبعا جاء بعد لخالد اول ما انتهت الصلاه, مع يعني المساله ديت ما ينصحش فيها مطلقا مساله يعني وقف سكت ولا ما سكتش يعني, ما بس اي حاجه وخلاص يعني اي حاجه يدعي عند اخر. فالمهم هو يعني لما جه كلام اخونا خالد قال له والله في حاجه في الصلاه النهارده يعني حصلت مش عارف ايه المفترض ما تمرش عليك, قال له السكت, قال له السكت على ال في موضع يعني القيامه من راق, فقال له اه بتاع. فالمهم قال له خالد ان هذه من طرق بقى خالد هو الذي يعلمه في هذا. فدي مساله مهمه جدا, هو طبعا كان نفسه ان هو يطلع خالد له فاهم ديت ولا عارف حاجه ويطلع بقى يبني عليها بقى ان انا ما بيعرفوش يقراوا القران, ده انا بعلمهم, ده انا بعملهم بسوهم. فوجد الحمد لله ايه, فمن اجل هذا انا اقول لك ما تدري متى يحتاج الى معلوماتك. ومن هنا كان التاصيل الشامل مهم, مش لازم تكون الشاطبي لكن فاهم حتى على الاقل تقول ايه ده من طريق الطيبه, ده من طريق الشاطبيه, ده من طريق كذا, فاهم. حتى لو جه واحد من هؤلاء المتخصصين يتكلم معاك تبقى انت فاهم, لو تكلم معاك في النحو او في اللغه وكذا يبقى انت على الاقل عارف ايه. فدي مهمه جدا ان يكون التاصيل الشامل في هذا يعني في طلب العلم, يكون عندك تاصيل شامل بحيث اي واحد من هؤلاء المغضيين يتكلم معك يوما في باب اذا الحمد لله انت بفضل الله سبحانه وتعالى تعرف لغه محاورته ولغه الكلام يعني معه. وهذا اصلا من غير يعني احد يكلمك او شيء, هذا امر لابد ان يكون في طالب العلم, لازم يكون في طالب العلم. لكن شوف يعني اقصد ثمرته وفائدته متى تحتاج الى ذلك سبحان الله. نعم يعني اذكر كان عندنا يعني الشيخ اللي اول ما واحنا في البدايه طبعا وعنده القران هذا اهم حاجه, وصراحه ربنا نفع بنا في كبير, هو الان يعني احنا الحمد لله من حب الناس اليه يعني. لكن شوف سبحان الله كان دايما القراءه وكذا, وده كان السبب اللي جعلنا نتجه الى القراءات مبكرا في اول الامر, ان كان طبعا بلدنا تعتبر هي جامعه القراء في المنطقه كلها, والى الان يعني احفظ بلد لكتاب الله سبحانه وتعالى عندنا في القريه, ده احفظ بلد بلا نزاع, تدخلوا مسابقات قفشيات ومسابقات كذا دايما تصفيات النهائيه لازما في واحد من خاطر لازم هذا, اي تصفيه في قفر الشيخ كلها معروف ولا على مستوى الجمهوريه ولا كذا معروف, يعني اي تصفيه لازم ينتهي فيها واحد من خاطر ياخذها او يصف على النهايه فيها. يعني عندنا صراحه الجماعه دول اللي هم يعني محافظين نشرين هذه المساله, فطبعا كان ده سلاحهم اصلا اللي هو بقى يعرض به ايه, يعرضك بيه بقى في السنه وكذا, ما هم مش عارفين حاجه في كلام من ده بس عارفين, بس اهم حاجه عندهم ايه. فطبعا اللي معاه يعني حفص وكلام من ده حاجه كبيره جدا, اللي معاه حفص وإجازة حفص دي حاجه كبيره جدا, وده كان السبب سبحان الله الواحد يتجه الى مساله القراءات بحيث يسد هذا الباب امامهم ويوقف يعني اضرارا كثيره كان يمكن انها ايه تؤثر على الدعوه في البدايه. يعني انت عارف دول انت مش عارف تقرا قران, انت مش عارف روح يا عم صح الفتحه وبقى تعالى قول ايه, فكل واحد بيحط ما عنده يحط ما عنده في مساله القراءه, في ده مش عارف يقرا, ده مش عارف يعمل, ده مش عارف يسوي الى اخره. فسبحان الله فكان دي لها اثر كبير جدا مع هؤلاء, ويعني جعلهم يهدؤون هدوءا سبحان الله, حتى صار كبيرهم يعني يتمنى ان هو ياخذ اجازه في ورشه في مني وكده يعني في 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 عاصم وفي ورش بقى هو اللي بيلح ان هو ياخذ اجازه في هذا. فالشاهد يعني ان الانسان يعني المسائل هذه ما تدري متى تحتاج اليه, ما تدري متى تحتاج اليه, سواء من اللغه او من الاصول او من يعني تكامليه هذا العلم مهمه جدا. نعم.